بسم الله الرحمن الرحيم له اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الموضع الثالث. ما إذا جعل المتعاقدان الخيار على وجه إرادتهما التسلط على رد العين، كما إذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن لك ولي الخيار لمدة شهر في استرداد العين، فهنا ذكر المصنف بأنه لا يبعد سقوط الخيار بتلف العين، فلا خيار للبائع إذا تلف المبيع، ولا خيار للمشتري إذا تلف الثمن، وذلك لأن الخيار متعلق برد العين، والمفروض أن العين قد تلفت، فلا موضوع حينئذ للخيار. إن قلت بأن الخيار برد العين مجرد حكمة لا علة، وبالتالي فحتى لو تلفت العين يبقى الخيار، نظير خيار المجلس وخيار الحيوان، فإن استرداد العين فيهما مجرد حكمة، ولذا فلو تلفت العين في المجلس أو تلف الحيوان في الثلاثة أيام لم يوجب هذا التلف سقوط الخيار، لأن استرداد العين حكمة للخيار لا علة. وكذلك في المقام وهو خيار الشرط باسترداد العين، فإن استرداد العين مجرد حكمة، فلو تلفت لم يزل الخيار على حاله. هذا إن قلت. قلت فرق بين خيار المجلس والحيوان. وبين موردنا وهو خيار الشرط باسترداد العين. فبالنسبة لخيار المجلس والحيوان لا يسقطان بتلف العين كما هو مقتضى الإطلاق، البيعان بالخيار ما لم يفترقا سواء تلفت العين أم بقيت. وكذلك مقتضى قوله وصاحب الحيوان بالخيار 3 أيام مطلقا، بقيت العين أم تلفت. لذلك قلنا بأن استرداد العين مجرد حكمة لوجود الإطلاق. وأما بالنسبة لخيار الشرط الذي جعل فيه المتعاقدان حق استرداد العين فإنه يسقط عند تلف العين لعدم وجود إطلاق، بل الخيار مقيد برد العين وليس مطلقا، فمع تلف العين لا موضوع أصلا للخيار. هذا الموضع الثالث. إلا أنه يمكن الملاحظة على ما ذكره المصنف بأن هذا الموضع لا تردد فيه أصلاً، لأن المتعاقدين اشترطا رد العين ومع تلفها فلا يبقى مجال للشك في بقاء الخيار لأنه سالب بانتفاء الموضوع. فكيف يجعل المصنف هذا الموضع من مواضع التردد؟ ولذا قال الإيرواني لا وجه لعد هذا من مواضع التردد للقاض باختصاص الخيار فيه بصورة قيام العين.
هذا مراجع للمتبايعين.
نعم.
يمكن أنه ما عبر بأنه استرداد العين، لكن هو استرداد العين هو البدل، ما عنده مشكلة. يعني هذا الشرط أعم من.
إذا لماذا يقول استرداد العين مفروض؟ يقول لي الخيار برد العين أو بدلها.
ما يقولون. مو داسين في حوزة ودققون.
لا بس انهم ايضا ما مالين بزرخان مولاي، صحيح مو داسين في الحوزة لكن ذيلي دقيقين، راح السوق وتراهم يدققون. والله هذا لا يروح منا
مع ذلك. نعم ربما من هنا جاء التردد.
ربما، لكن يقول الإيرواني انه لا وجه له لانه بعد ما دام اشترط برد العين والعين تالف لا معنى له. أما أن تقول لا لموضوعية لرد العين، إنما ذكرها من باب أنها طريق لحفظ حقه.
لا أقول أنا
كانت باقية نجزم. كانت تالفة ما يهم.
ما أقول لا موضوعية، لا نجزم بذلك.
لا نجزم. خوب الحمد لله شكرا لك.
لازم نرجع إلى المتعاقد.
إذا لا نجزم إذن لا دليل على بقاء الخيار بعد تلف العين، فالجارية صارت اللزوم ولا نستطيع نستصحب بقاء الخيار لأن صالة اللزوم حاكمة. هذا ناهيك على أن استصحاب بقاء الخيار ما يجري على مبنى المصنف لأن الشك في المقتضي وليس في المانع. هذا أصلا مضافا إلى أنه شك من قبيل كل القسم الثالث، لأن هذا تبدل الموضوع. قال: ومن مواضع التردد ما إذا جعل المتعاقدان الخيار على وجه إرادتهما التسلط على مجرد الرد المتوقف على بقاء العين، فإن الفسخ وإن لم يتوقف على بقاء العين، واضح الفسخ ما يناط ببقاء العين كما في خيار المجلس والحيوان، إلا أنه إذا فرض الغرض من الخيار الرد أو الاسترداد، المصنف يقول فلا يبعد، يعني كأنما في تردد المسألة، فلا يبعد اختصاصه بصورة بقاء العين. قلنا الإيرواني قال أصلا ما له معنى التردد، اجزم مولاي. الجزء الثالث صفحة 354 من حاشية الإيرواني، جزء ثلاثة صاد 354. هذا الآن إن قلت قلت، إن قلت استرداد العين مجرد حكمة وليس علة كما في خيار المجلس والحيوان، قلت والتمكن من الرد والاسترداد وإن كان حكمة في خياري المجلس والحيوان، ولذلك يبقى الخيار حتى بعد تلف العين، يبقى خيار المجلس والحيوان بمقتضى العموم، إلا أن الحكم أعم موردا من الحكمة إذا كان الدليل يقتضي العموم، مثل البيعان بالخيار ما لم يفترقا مطلقا، تلفت أم بقيت، وصاحب الحيوان بالخيار مطلقا، بقيت أو تلفت، بخلاف ما إذا كان هذا محل البحث إطلاق جعل المتعاقدين مقيدا، ما لا إطلاق على وجه التصريح به في الكلام أو استظهار من لعدم تعلق الغرض إلا بالرد أو الاسترداد، يعني يقول لك لي الخيار برد العين، ما يرد إلا العين ذاتها، خلاص تلفت العين لا خيار. إذن لماذا يتردد المصنف مولاه ويجعل هذا من مواضع التردد؟ الموضع الرابع: البيع الخياري كما إذا باع البائع داره بألف درهم واشترط على المشتري ثبوت الخيار باسترداد الدار، إذا أرجع له الثمن ثم تلفت الدار في يد المشتري، فهنا ذكر المصنف بأنه لا يبعد سقوط الخيار، لأن الخيار مجعول لأجل رد الدار، فمع تلفها لا موضوع للخيار. إلا أني، يعني المصنف، لم أجد من التزم بذلك أو تعرض له، ولذا فأنا متردد في سقوط الخيار بمجرد تلف العين وهي الدار، إذ من المحتمل أن يبقى. فيرجع البائع الثمن ويطالب بالبدل، واضح بعد؟ خب، ولكن يمكن أن يقال بما ذكرناه في الموضع الثالث
إذ ما دام الخيار متعلق بالصراحة أو بالظهور برد العين فمع تلفها يسقط الخيار ولا حاجة للتردد. خلاص تعلق خيار برد الدار. نعم لو صرح بأنه يريد الدار أو بدلها أو كان هذا المنصرف لا إشكال. فلاحظ وتبصر. قال ومن هنا يمكن القول بعدم بقاء الخيار المشروط برد الثمن في البيع الخياري إذا تلف المبيع عند المشتري فلا يبقى الخيار. لماذا؟ لأن ثابت من اشتراطهما هو التمكن من استرداد المبيع بالفسخ عند رد الثمن لا التسلط على مطلق الفسخ المشروع مطلقا ولو عند التلف. لكن أنا متردد يا سيد فاضل. لماذا؟ لم أجد من التزم بذلك أو تعرض له. مو من التزم أصلا من تعرض للمسألة فلذلك عندي تردد. النقطة الثالثة الأقوال بأدلتها وهذه هي النقطة مهمة في الباح. اقتصر المصنف على بيان رأيه والاستدلال له إلا أننا سنشير لقولين. القول الأول ما تبناه المصنف من سقوط الخيار عند تلف العين خلافا للمشهور ولما ذهب له العلامة الحلي الذي ابتدأنا المسألة بكلامه. والدليل على ذلك يتضح بالتالي: أولا إن عمدة الأدلة على ثبوت الخيار هو إما الإجماع أو الأخبار، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن، والمتيقن هو ثبوت الخيار مع بقاء العين، وأما عند التلف فلا. وأما الأخبار مثل البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام فلا إطلاق لها لفرض تلف العين، وإنما هي بصدد إثبات الخيار وليست بصدد البيان من جهة بقاء العين أو التلف كي يتمسك بإطلاقها. وبناء على ذلك فلا يمكن الجزم بثبوت الخيار مع تلف العين لا من خلال الإجماع الذي هو لبي ولا الأخبار التي لا أطلق لها. هذا ثانيا، هذا أولا عفوا. ثانيا إن قلت بأنكم ذكرتم في أول بحث الخيار في الجزء الخامس صفحة 11 بأن معنى الخيار ملك فسخ العقد، وبما أنه بمعنى ملك فسخ العقد فلا يناط ببقاء العين، فإن ملك فسخ العقد باق على حاله ولو تلفت العين. قلت بأن هذا المعنى الذي ذكرناه إنما هو وارد في كلمات بعض المتأخرين من الأعلام، فبعضهم فسر الخيار بملك فسخ العقد، وليس هذا مستفادا من النصوص الشرعية. بل نقول بأن هذا المعنى ليس حقيقة عرفية ولا شرعية، بل معنى ذكره بعض المتأخرين ولا دليل عليه. ثالثا، نستثني مما ذكرناه من سقوط الخيار بتلف العين ما إذا دل دليل خاص على بقاء الخيار ولو تلفت العين، كما إذا اشترط المتعاقدان الخيار ولو تلفت العين، والنتيجة هي سقوط الخيار بتلف العين إلا إذا قام دليل خاص، فليس إذن من أحكام الخيار عدم السقوط بالتلف كما ادعى العلامة. نقدر الآن نختم، قول يلا مسألة الأخرى حتى ننهي. مولاي سيد فاضل مستعجل، كيف؟ ويناقش مولاي قبل القول الثاني ويمكن المناقشة. المناقشة الأولى ما ذكره اليزدي في الحاشية جزء 3 صاد 508، اليزدي بأن الظاهر من لفظ الخيار أنه عبارة عن السلطنة على العقد، أعم من أن تكون العين باقية أو تلفة. وعلى فرض أن هذا من كلمات المتأخرين فنستصحب استصحابا قرائيا إلى زمان النص، أو ما يسمى بأصالة الثبات. فبما أن معنى الخيار عندنا ملك فسخ العقد فهو كذلك في زمان الناس. إذا صار واضح بعد الحمد لله.
ما صار
لماذا؟
لا ما القرين على هذا الظهور
اللي يعني حتى المصنف هو يسلم بهذا الظهور. ولذلك قال في الخيارات الجزء 5 في البداية صفحة 11 أن الخيار هذا بهذا المعنى ملك فسخ العقد وارد في كلمات المتأخرين هكذا قال. فنحن نقول الحمد لله ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم تسلم يعني أنه موجود هذا المعنى ولو عندنا اليوم. نشك أن في زمان النص هل هذا معنى الخيار حتى نحمل النصوص عليه نجري أصالة الثبات أو ما يسمى بالاستصحاب القهقرائي. إذا تسلم أن هذا الظهور ثابت اليوم بعد خلاص تجري أصالة الثبات إلا أن تناقش في الكبرى تقول أنا أصالة الثبات ما أؤمن بها ولا أقبل بها. خب لماذا لا تلتزم بها؟ أصل عقلائي العقلاء أنت الآن تستدل لكن الآن لأن ما تريد لا تلتزم. أما إذا عادة تقول لا بما أن معنى كذا اليوم كذلك في النصوص إذا تنتهي الإشكالية.
ممكن أشاهد في الصوريات بأن هذه أصالة الثبات صحيحة إذا كان المدة قصيرة ولكن مع طول الفترة الزمانية ممكن أنه يصير تغيرات. يعني في مناقشات موجودة على ذلك.
لطيف على كل حال. يعني هل في فرق بين طول الزمان وبعد الزمان؟
مبنية
على هذه النقطة، لأنه عادة متعارف أن
هذا الشيء يعني بطيء التغير، ويناقشون إذا كان بطيء التغير في مدة قصيرة لكن إذا كان فترة
مديدة. إذا كانت هناك شواهد. ثانياً ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه في الجزء 40. وهو صفحة مولاي لعل 264 من عندي يعني هو قطعا في 260 لكن 62 4 ما مو متأكد. إيه راجع مولاي مو كل شيء يعني تأخذ البرتقالة بقى تأكلها مباشرة لابد تقطع إلى آخر. خب ثانيا ما ذكره سيدنا الخوي أعلى الله مقامه في الجزء 40 وهو أن المقصود بقوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا هو الخيار في مقابل اللزوم. وبما أن اللزوم متعلق بالعقد فالخيار أيضا متعلق بالعقد. لأن الخيار متعلق بالعين وبالتالي فيكون معنى الخيار ملك فسخ العقد. بقيت العين أم تلفت لأن بقرينة المقابلة مو لأن على طول بقرينة المقابلة مولاي. خب القول الثاني بقاء الخيار حتى مع تلف العين ويمكن أن يستدل له بدليلين. الأول التمسك بالإطلاقات كقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو كقوله وصاحب الحيوان بالخيار إلى 3 أيام. فمقتضى الإطلاق ثبوت الخيار ولو تلفت العين. لكن يلاحظ عليه أن التمسك بالإطلاق فرع تنقيح الموضوع. أن التمسك بالإطلاق فرع تنقيح الموضوع. فما هو معنى الخيار؟ هل استرداد العين أو ملك فسخ العقد. فإن كان معنى الخيار استرداد العين فلا موضوع أصلا حتى يتمسك بالإطلاق. وإن كان معنى الخيار ملك فسخ العقد أمكن التمسك بالإطلاق. إذن لابد من تنقيح الموضوع أولا.
لكن إذا قلنا بأنه المتباعين قال
له
لك الخيار،
هي الخيار. إيه؟
في قول
سيد
الخوي
عندنا نرجع لكلمة المقابلة إلى الخيار في التصرف. تمام. إحنا ما بنظن لكلام السيد الخوي. ما بنظن الآن إلى كلام السيد الخوي اللي تمسك بقرينة المقابلة. إحنا كلام من استدل بالإطلاق. هذا كلام السيد الخوي شيء آخر ذا اللي تمسك به حتى يوضح المقصود، تمسك بقرينة المقابلة. هو هناك من استدل بإطلاق هذه الروايات. المناقشة في هذا الإطلاق أنه فرع حراس الموضوع، لعل موضوع الخيار بمعنى رد العين، هذا معنى الخيار. فإذا معناه رد العين إذن خلاص لا يثبت.
إذا نقح هذا في نفس المعاملة، لكن إذا لم ينقح ذلك في نفس المعاملة، يعني لم يوضح في المعاملة،
يكفينا حتى لو لم ينقح. إذن لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق مطلقا، سواء من نفس المعاملة أو المعنى العرفي، فلا نعرف معنى الخيار، ما هو معناه لا نعلم. إذن بما أننا لا نعلم إذن لا يمكننا
أن
نتمسك. واضح الكلام. خوب، الدليل الثاني الاستصحاب. بمعنى أن لدينا يقينان ب ثبوت الخيار قبل التلف، فإذا تلفت العين نشك في بقاء الخيار فنستصحب بقاءه. ويلاحظ عليه أولا أنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وثانيا على فرض التسليم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فهو من الشك في المقتضي. فهل الخيار له قابلية للاستمرار والدوام أم لا؟ وإذا كان الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، بناء على رأي المصنف ووافقه المحقق النائيني. إذن هذان هما القولان بدليليهما مع المناقشة في ذلك، إلا أن نتمسك فعلا بقرينة المقابلة التي تمسك بها السيد الخوئي فلا مانع حينئذ من القول ببقاء
ببقاء
الخيار مولانا ولو تلفت العين. انه المورد من الشك في المقتضي وليس الشك في الرافع.
لذلك انه لا يحرز بقاء الموضوع بقاء عين عند ثبوت الخيار.
هذا بعد شيء اخر اضافي، بعد انه لا يحرز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، بعد هذا شيء اضافي اخر لا بأس تضيفه. خوب، وكان بودنا أن نتوسع أكثر في هذه المسألة ونبين كلاما لطيفا للإيرواني، لكن بعد ما يسع الوقت ونريد ونحاول أن نختم الآن. طبق مولاي، ما عندك وقت. قال: ومن هنا يمكن أن يقال في هذا المقام، هذا دليل القول الأول اللي تبناه المصنف وهو سقوط الخيار بالتلف، وإن كان مخالفا للمشهور بعدم ثبوت الخيار عند التلف إلا في موضع دل عليه الدليل. لاحظ المقدمات الثلاثة التي ذكرناها. المقدمة الأولى: إذ لم تدل أدلة الخيار من الأخبار والإجماع إلا على التسلط على الرد أو الاسترداد، وليس فيها التعرض للفاسخ المتحقق مع التلف أيضا. الآن المقدمة الثانية، إن قلت بأنكم فسرتم الخيار بملك فسخ العقد كما في الجزء الخامس صفحة 11، قلت وإرادة ملك الفاسخ من الخيار غير متعينة في كلمات الشارع، لما عرفت في أول باب الخيارات من أنه استعمال غالب في كلمات بعض المتأخرين يا مولاي الجليل. لكن أجبنا عنه استصحاب القهقرائي أو أصالة الثبات. خب الآن المقدمة الثالثة، نعم لو دل الدليل الشرعي على ثبوت خيار الفسخ المطلق الشامل لصورة التلف أو جعل المتبايعان بينهما خيار الفسخ بهذا المعنى ثبت مع التلف أيضا والله العالم. المسألة الأخيرة ونختم بها باب وبحث الخيارات إن شاء الله تعالى. واصل مولاي، أمهلني 10 دقائق أقل وأنهي هذه المسألة إن شاء الله تعالى. والمسألة هذه ترتبط بالحكم السابع من أحكام الخيار، وهو ضمان العين لو تلفت في زمان الخيار. والكلام فعلا في نقطتين، النقطة الأولى هي الأدلة على ضمان الفاسخ للعين الموجودة تحت يده، كما لو كان الفاسخ للبيع المشتري وتلف المبيع تحت يده بعد الفاسخ، مع أن المبيع للبائع بعد الفاسخ، فهنا يجب الضمان على المشتري ولو بدون تعدي وتفريط. وقد أشار المصنف لأدلة 4 على لزوم الضمان على المشتري. الدليل الأول الإجماع، فقد قام الإجماع على أنه لو فسخ المشتري وتلف المبيع تحت يده يجب عليه ضمانه للبائع بالمثل أو القيمة، ويلاحظ عليه محتمل المدركية. كيف؟ نعم مولانا الجليل. خوب، الدليل الثاني الاستصحاب، حيث عندنا يقين بأن المشتري كان ضامنا للمبيع قبل الفاسخ، إذ يجب عليه دفع الثمن فلم يأخذ هذا المبيع مجانا، إذن فالمبيع مضمون بالعوض وهو الثمن قبل الفاسخ. فإذا فسخ المشتري وتلفت العين المبيعة تحت يده نشك في بقاء الضمان وعدمه، فنستصحب بقاء الضمان، إلا أن هذا الضمان لا يكون بالمسمى، وإنما يكون ضماناً واقعياً، يعني بالمثل أو بالقيمة. وببركة هذا الاستصحاب يترتب على ذلك أن يد المشتري ليست يد أمانة حتى لا يضمن إلا مع التعدي والتفريط، إذ مقتضى الاستصحاب الضمان، فيده ليست يد أمانة لا من قبل المالك ولا حتى من قبل الشارع. إن قلت بأن إذن الشارع للمشتري بالفسخ يستلزم عدم ضمان المشتري لو تلفت العين بعد الفسخ، قلت لا دليل على هذه الملازمة، فقد يجوز الشارع الفسخ لكن يضمن المشتري لو تلفت العين تحت يده. نظير القبض بالسوم، كما إذا قبض شخص عينا يريد شراءها لكن أراد أن يتأكد من ثمنها فيسومها ثم تلفت في يده، فحينئذ يلزم الضمان، ولا يقال بأن مقتضى أن البائع أذن له باستلام العين إذن أسقط الضمان، فلا ملازمة في البيع. ويلاحظ على هذا الدليل وهو الاستصحاب أنه من استصحاب الكل القسم الثالث، أنه من استصحاب الكل القسم الثالث، لأن الضمان الذي كان قبل الفسخ هو الضمان بالمسمى، والضمان الذي بعد الفسخ ضمان جديد يشك في حدوثه وهو الضمان الواقعي بالمثل أو بالقيمة، وهذا من الكل القسم الثالث، واستصحاب الكل القسم الثالث لا يجري لعدم حجيته. هذا مضافا إلى أنه من استصحاب الشبهات الحكمية، ومضافا إلى أنه من الشك في المقتضي. الدليل الثالث عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن مقتضى هذا العموم أن كل يد تأخذ شيئا فهي ضامنة له لو تلف، وخرج من هذا العموم يد الأمانة بمقتضى قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل، فاليد الأمانية لا تضمن إلا مع التعدي أو التفريط. وبناء على هذا العموم يلزم على المشتري الضمان لو تلفت العين في يده بعد الفسخ، لأنه لا يحرز أن يده أمانة، فنتمسك بالعموم. ويلاحظ عليه كما أشار سيدنا الخوئي أولا أن هذا العموم ضعيف السند ولم يثبت انجباره، لو سلمنا بالجابرية. ثانيا أنه ناظر للحكم التكليفي للوضعي، يعني إلى وجوب الرد العين لا ضمانها لو تلفت. وقد أشرنا لذلك في بحث ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد. ثالثا ناظرا ليد الغاصب، على اليد ما أخذت، يعني على الغاصب رد ما أخذ، والمشتري ليس غاصبا كما هو واضح. الدليل الرابع والأخير قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فهذا البيع لما كان صحيحا كان مضمونا، فيجب على المشتري ضمان المبيع بالقيمة المسمات. فإذا بطل البيع بسبب الفسخ يلزم على المشتري أيضا ضمان المبيع لو تلف عنده، لكن ضمانا واقعيا بالمثل أو بالقيمة وليس بالمسمى. إذن كما أن البيع الصحيح مضمون فالبيع الفاسد مضمون. ويلاحظ عليه أنه ليس لدينا آية أو رواية تقول ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وإنما هذه القاعدة واردة في كلمات الأعلام، فلا بد من مراجعة مستندها ومدركها، وهل يدل على الضمان أم لا. فإن كان دليلها الإجماع فقد ناقشنا، إن كان الاستصحاب فقد ناقشنا، إن كان عموم على اليد فقد ناقشنا. قشنا مولانا. ولذلك يقول المصنف لكن المسألة لا تخلو عن إشكال، يعني الحكم بالضمان. النقطة الثانية وأسألك الدعاء مختصرة جدا، الأدلة على الضمان المفسوخ عليه، كما إذا فسخ المشتري وتلف الثمن في يد البائع المفسوخ عليه، كما لو فسخ المشتري البيع وتلف الثمن في يد المفسوخ عليه وهو البائع. فهنا أشار العلامة إلى خلاف أو وجود احتمالين: احتمال بعدم الضمان لأن البائع لأن المشتري ترك الثمن في يد البائع فكأنه راضي باستئمان البائع، فلو تلفت العين بلا تعدي ولا تفريط فلا ضمان. لكن هذا الاحتمال ضعفه الكركي بأن مجرد عدم استرداد البائع المشتري للعين لا يوجب أن تكون يد البائع أمانية إلا أن يصرح المشتري بذلك. الاحتمال الثاني الذي أشار له العلامة هو الضمان، فلو تلفت العين في يد البائع يلزمه ضمانها للمشتري لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو للاستصحاب أو لغيره مما ذكرناه من الأدلة الأربعة، وكلها قد ناقشنا فيها فلا نكرر. فتحصل إذن أنه لم يثبت ولم ينهض دليل على لزوم الضمان، لا على المشتري لو تلف المبيع تحت يده، ولا على البائع لو تلف الثمن تحت يده. لذلك استشكل المصنف ووافقه السيد الخوئي على ذلك في الجزء 40 صفحة 234. تم الكلام في أحكام الخيارات. غدا إن شاء الله سندخل في بحث جديد، النقد والنسيئة، والحمد لله رب العالمين.
الله. الله. الله.